وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من البدع والضلالات والنار. أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله سبحانه الذي يسر لنا ووفقنا لمثل هذه الزيارة، نزور آباءنا وإخواننا في الله إلى بيت من بيوت الله، لنتذاكر بعض آيات الله وبعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا مرحوما. إخواني في الله، أتكلم معكم في هذه الليلة التي نسأل الله خيرها وخير ما فيها، وأن يجعلنا من خير أهلها، ونعوذ به من شرها وشر ما فيها، عن موضوع مهم ما أحوج الأمة إليه وخاصة في هذا الزمن. فما من شر نراه في أمتنا، وما من مصيبة نعايشها في زماننا، ولا نرى بلاء نزل في ساحتنا إلا وسببه أننا افتقدنا هذا الأمر العظيم. فلو وجد هذا الأمر لقلت الشرور بل لانعدمت. لو وجد هذا الأمر لرأيت الناس بإذن الله رب العالمين على خير كبير. يا ترى ما هو هذا الأمر؟ إنه مراقبة الله عز وجل، مراقبة الكبير المتعال في سائر الأحوال، مراقبة الكبير المتعال في النفس والأعراض والمال. وقبل أن نشرع في الموضوع أيها الإخوة، وقبل أن ندخل في صميمه، نحب أن نذكركم وأن نلفت انتباهكم إلى عظمة علم الله جل جلاله، فهو الذي لا تخفى عليه خافية، وهو الذي يعلم السر وأخفى، وهو الذي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، جل جلاله وتعالى عظمته. قال الله تعالى مبينا لنا عن علمه: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سمعا في هذه الآية لتعلم عظمة علم علام الغيوب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ما هي مفاتح الغيب؟ مفاتيح الغيب خمسة مذكورة في آخر آية من سورة لقمان، قال الله عنها: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه هي مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله. قال: ويعلم ما في البر والبحر، يعلم ما في البر، كم في البر من دول، كم في البر من محافظات ومدن، كم في البر من مخلوقات متباينة الأنواع مختلفة الأطراف متباعدة السكنى، ومع ذلك ربنا يعلم ذلك كله، يعلم الدول كلها صغيرها وكبيرها، بل يعلم الأماكن والمخلوقات والإنس والجان والطير والحيوان، فلا يخلو عن علمه مكان ولا يشغل شان عن شان ولا حال عن حال. سبحانه ما أعظم علمه. يعلم ما في البر، يا إخوتاه انظروا إلى علم الله جل جلاله، كم في البر من مخلوقات عظيمة ومخلوقات كثيرة وأنواع مختلفة، يعلم جل جلاله ذلك كله. ثم قال: والبحر. البحر أيها الناس الذي هو 75% من الأرض، فما اليابسة إلا 25%، والباقي هو البحر. فربنا سبحانه وتعالى يعلم ذلك البحر، ويعلم أعماقه، ويعلم ما بداخله، ويعلم جميع أسراره وجميع ألغازه وجميع أسماكه وجميع لآلئه ومرجانه جل جلاله، فهو الذي لا يخفى عليه شيء. قال سبحانه: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال سبحانه جل جلاله: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فهو جل جلاله الذي يعلم ما توسوس أنفسنا، وهو أقرب إلينا من وريدنا الذي هو في جسدنا وفي أيدينا. فيا أيها الأخ الكريم، يعلم ما في البر والبحر، ثم بين لك أمرا ما أكثر ما يحصل، وهو قال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. كم في الأرض من أشجار، وكم في كل شجرة من أوراق، وكم يسقط في الثانية الواحدة من الأوراق في أصقاع المعمورة. فما سقطت من ورقة، ولو سقط في الثانية مليار ورقة في أماكن متباعدة وأشجار متباينة لعلمها جل جلاله كلها. فما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ثم قال: ولا حبة في ظلمات الأرض، ما من حبة يزرعها أولئك الزارعون أو جاءت على غير ذلك إلا والله يعلمها، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل ما على الأرض هو ما بين رطب ويابس. أيها الإخوة في الله، إنه الله الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال إبراهيم عليه السلام: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وقال عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما غاب عن بصر الله ولا ابتعد عن علم الله ولا نأى عن سماع الله يونس بن متى، وقد نادى في ظلمات ثلاثة، في ظلمة البحر العظيم وظلمة الليل البهيم وظلمة بطن الحوت، نادى وهو مليم، نادى السميع العليم: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فعلم الله مكانه وسمع مقولته ويسر نجاته، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. فيا من أردت أن تعصي ربك، هل ستجد مكانا أبعد من مكان يونس؟ أو هل ستجد مكانا مظلما في ظلمات ثلاث كما وصل إليها يونس عليه أفضل الصلاة والتسليم؟ إذن أيها الإخوة في الله، لا بد أن نستشعر عظمة علم الله جل جلاله، مهما سولت لنا أنفسنا ومهما تجاهلنا علم خالقنا، فإنه الذي يعلم جل جلاله بكل أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا وهمنا وعزمنا، يعلم ذلك كله. استمع إلى أبيات قالها شاعر متقربا بذلك إلى الله وهو المتنبي، كان على فكر زائغ وضال، ثم أراد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فتقرب إلى الله بأبيات ذكر فيها عظمة علم الله، فقال: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، ويرى قرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. إي وربي ما أعظم علمك يا علام الغيوب، يا من يرى مد البعوض، تلك البعوضة الصغيرة التي هي صغير حجمها، يرى مد البعوض جناحها متى؟ في ظلمة الليل البهيم الأليلي. ثم ذكر أعظم من ذلك فقال: ويرى المخ في تلك العظام النحلي، ويرى أوداجها في نحرها، تلك العروق الصغيرة يراها سبحانه وتعالى. ثم ذكر اطلاعه العظيم فقال: يا من يرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل. فالله سبحانه وتعالى علام الغيوب. فلا تحسب يا عبد الله أنك ستخفو عن الله، أو أن الله لا يراك عند أن تقوم في أعمالك. ألم تسمع قول الله لرسوله: وهو الذي يراك، وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وأنكر الله بصيغة الاستفهام على كثير من الناس فقال عن هذا الإنسان: أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ لا تظن يا عبد الله أنك ستغيب عن علم الله، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. فمهما كانت الظلمات ومهما كانت الليالي الغاسقات ومهما كنت في تلك الخلوات فإن رب الأراضين والسماوات يعلم جميع تلك الأحمال والأفعال الباطنات والظاهرات. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. يا من تسمع وكان الله سميعا بصيرا، يا من تسمع إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء بصير، إن الله كان على كل شيء شهيدا. يا من تسمع وكان الله على كل شيء رقيبا، يا من تسمع وكان الله بكل شيء محيطا، يا من تسمع وكان الله بما يعملون محيطا. أين تذهب من علمه؟ وأين تغيب عن بصره؟ وأين تتخفى عن سماعه؟ وأين تهرب من إحاطته؟ وأين تبعد من مراقبته؟ وكيف ستتجنب عظمة مشاهدته؟ فالله يشاهدنا ويسمعنا ويرانا ويعلمنا ومحيط بنا ولا يخفى عليه شيء منه. إذن أيها الإخوة في الله، إن الواجب على الجميع أن يكونوا في هذه الدنيا معظمين لله سبحانه وتعالى، معظمين لعلمه، معظمين لإحاطته، ليحنوا بهم ذلك وليشجوا بهم ذلك ولينبعث بهم ذلك إلى مراقبة الله وإلى تعظيم الله سبحانه وتعالى، مخافة ربي. والله لولا الله لا شيء غيره لنقض من ذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يسدني. نعم، لا بد أن يكون هذا شعاري وشعارك مخافة الله سبحانه وتعالى. إخواني في الله، معشر المسلمين، حقيقة المراقبة هي أعلى مراتب الدين، فمراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. فمن الناس لم يصل إلا أنه لا يوصف إلا بالإسلام أنه مسلم، وأناس أعلى منهم درجة يوصفون بالإيمان، وأعلى الناس مرتبة في الدين هم أهل الإحسان. ما صفة أهل الإحسان؟ إنها المراقبة. قال صلى الله عليه وسلم عنهم عن الإحسان: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى ربك أمامك. إذا صليت كأنك ترى الله، إذا زكيت كأنك ترى الله، إذا اتقيت كأنك ترى الله، إذا أنت عن المحرمات انتهيت كأنك تراه. المنزلة الثانية: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه كذلك من المراقبة، ولكنها أدنى من أختها السابقة قبلها. إخواني في الله، فأين الذين يعبدون الله كأنهم يرون؟ أين الذين دائما وأبدا يستشعرون أن الله يراهم وأن الله يعلمهم؟ كما قال بعض السلف: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. لا تنظر إلى أن هذا الذنب صغير ولكن انظر أنك عصيت الكبير وأنك عصيت الله جل جلاله. أيها الإخوة في الله، المراقبة تكون في أشياء، في أشياء خمسة. الأمر الأول: مراقبة الله في الدماء. الأمر الثاني: مراقبة الله في الأعراض، الأمر الثالث مراقبة الله في الأموال، الأمر الرابع مراقبة الله في العبادة وحسن أدائها، الأمر الخامس مراقبة الله في الخلوات وفي الأماكن التي لا يراك فيها إلا الله. وهيا بنا لندخل في أقسام هذه الأنواع الخمسة. أما الأمر الأول مراقبة الله في الدماء، وهذا من أعظم ما يجب عليك أيها المسلم، أن تراقب الله في دماء الآخرين. إياك إياك يا مسلم أن تكون عندك الشراهة، أن يكون عندك الشراسة على إخوانك المسلمين، تهون عليك دماؤهم وتسهل عليك أنفسهم. هذا من أكبر الذنب ومن أعظم الزلل. ولنا مثل في ابني آدم الأول هابيل وقابيل، الذين أمر الله نبيه وصفيه وحبيبه وخليله أن يتلو علينا نبأهم، فقال عز من قائل في كتابه الكريم: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لماذا؟ ما عندك قوة؟ ما عندك استطاعة؟ ما عندك شجاعة؟ ما عندك قدرة؟ لا، هنالك شيء آخر. إني أخاف الله رب العالمين، هذا الذي منعني من دمك، هذا الذي حال بيني وبين نفسي، أني أخاف الله وأراقب الله وأخشى الله جل جلاله. فيا أيها الأحبة، ما أعظم هذه الصفة، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. ما أعظم هذه المراقبة، مراقبة الله في الأنفس، ونحن في زمن كثر فيه الهرج والمرض، كثر فيه القتل، وصلنا إلى مرحلة لا يمر علينا يوم من الأيام إلا ولنا فيه كذا كذا من القتلى. دم ملأ العراق والشام، ملأ اليمن وليبيا، ملأ أكثر دول الإسلام. ما هذا يا أمة الإسلام؟ لهدم الكعبة حجرا حجرا أيسر عند الله من قتل مسلم؟ لزوال الدنيا بأجمعها أهون وأيسر على الله من قتل مسلم؟ لماذا تهاون الناس اليوم في الدماء يا أخي؟ قال ابن عمر كما في صحيح البخاري: إن من أعظم الورطات التي لا مخرج لصاحبها منها لهو سفك دم المسلم المحرم. إي ورب الكعبة، ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش له سلطانه وعلي إثمي. نعم، فلا يجوز أيها الناس أن نكون ممن يسفك تلك الدماء المحرمة بغير ما أحل الله وبغير ما أباح الله. ولا نعني بذلك أنه لا يجوز قتال اليهود والنصارى أو قتال الرافضة الذين كفروا الصحابة ولعنوا عائشة واتهموها، لا، المعنى أن المسلم يقتل أخاه المسلم لأجل دنيا، لأجل أن يقتله من أجل قطعة أرض أو من أجل خصوم أو من أجل مال أو من أجل سياسة أو من أجل أن تكون العزة لفلان. إخواني في الله، هذا الأمر الأول وهو مسألة الدماء، يجب على المسلم أن يراقب الله عز وجل في هذا الأمر العظيم الجلل. الأمر الثاني مراقبة الله عز وجل في الأعراض. وأما هذا الأمر فإنه من مصائب الدنيا، فإنه من أعظم ما ابتلينا به في زماننا، أننا في زمن قل أن تجد من يراقب الله في هذا الأمر. سخرنا أعيننا أسهما للنظر في المحرمات وفي أعراض الناس، من لم ينظر إلى المشاهدات الحسية مباشرة فهو مع تلك الجوالات والتلفازات والهمسات واللمسات. يا أيها الناس، أين مراقبة الله عز وجل في هذا الأمر؟ أين نحن من يوسف عليه السلام الذي ضرب لنا أروع مثل في هذا الأمر؟ قال عز من قائل عنه في كتابه الكريم: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلغت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. انظر إلى يوسف عليه السلام وهو وصل إلى هذه القوة وإلى مرحلة الشباب، وصل إلى أن بلغ أشده، وإذا بتلك المرأة امرأة العزيز الذي هو غلامها راودته عن نفسها وغلقت عدة من أبوابها، فلم تغلق بابا ولا بابين، إنما أغلقت الأبواب وقالت هيت لك. ماذا قال في هذه اللحظة؟ قال معاذ الله، راقب الله وتذكر عظمة العظيم وإحاطة المحيط ومراقبة الرقيب وسماع السميع ورؤية البصير وعلم العليم جل جلاله، فقال معاذ الله، ثم أراد أن يهرب منها، فمن شدة إصرارها على نفسه أن مسكته من ورائه بثوب فقطعت ثوبه من ورائه وهو يجري خارجا. فلما وصلوا إلى باب من الأبواب ألفيا سيدها لدى الباب، مباشرة برأت نفسها وألقت تهمتها على يوسف عليه السلام، فقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ولكن الله برأ يوسف في نفس الجلسة، فما خرجوا من تلك البقعة حتى علم أن يوسف بريء وأنها هي التي راودته عن نفسه. فما كان من زوجها إلا أن أظهر ضعفه تجاهها، فما ضربها ولا طلقها ولا سبها ولا لعنها ولا قتلها، إنما قال لها إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، وقال لها استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. بعد ذلك هل تظن أن القضية انتهت وأن المؤامرة على يوسف انقضت؟ لا، إنها ما زالت، إنها بدأت. فتفاجأ يوسف أن نساء تلك البلاد اجتمعن إلى امرأة العزيز معاتبات لها. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، فجمعتهن في مجلس كبير وآتت كل واحدة منهن تفاحة وسكينة وقالت ليوسف عليه السلام أخرج عليهم. فلما رأينا جمال يوسف جعلت إحداهن تقطع يدها وتقطع عرقها وجلدها ودمها وهي لا تدري لعظمة جمال يوسف، وهن يقولن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره، لماذا تأمره؟ إلى ماذا تطلبه؟ إنه الزنا والفاحشة عياذا بالله ليسجنن وليكون من الصاغرين. ماذا كان جواب يوسف عندها؟ هل قال هذه ضرورة؟ أو قال هذا خير لي من القتل ومن السجن؟ لا، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ماذا حصل ليوسف؟ فلبث في السجن بضع سنين. سجن يوسف عليه السلام بضع سنين، والبضع هو من البضع من السنين، هو من الثالثة إلى التاسعة، الله أعلم كم سنوات، هل هي خمسا أو سبعا أو تسعة أو ثلاثا، عاشها يوسف عليه السلام في قياهيب السجون. يا ترى ما إدانته وما جريمته وقضيته؟ أنه عفيف، أنه صاحب حياة، أنه صاحب مراقبة لله عز وجل، لا يريد أن يراه الله جل جلاله وهو يعمل هذه الفاحشة الكبيرة. إخواني في الله، أين هؤلاء المراقبون في زماننا الذين سرنا اليوم نبحث عن الحرام بحثا إلا من رحم الله؟ بل كثير من الناس ربما لا يصل إلى هذه المحرمات، ولكنه ينال إثمها لعظمة تمنيه لها ولعظمة طلبه لها، فلربما ما وصل إليها، ولكن يتمنى اليوم الذي يصل إليها فنال الإثم وأوجد الوزر ونال نصيبا من الذنب. والسبب في ذلك أيها الإخوة، السبب في ذلك هو عدم مراقبة الله عز وجل. وانظروا إلى جريج عليه السلام، ذلك الرجل العابد، لما أتت إليه أمه كما في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة وهو يصلي في صومعته، فقالت له يا جريج، قال يا رب أمي وصلاتي. فقالت له في اليوم الثاني يا جريج يا جريج يا جريج، وهو يقول يا رب أمي وصلاتي، أقبل على صلاتي. جاءت في اليوم الثالث وهو يصلي صلاة نافلة، ما هو فرق، والعباد غالبا يقعون بمثل هذه الأخطاء لأنه ليس عندهم علم. فقالت له في اليوم الثالث يا جريج، وما أعادت أمه، ما أعادت أمه نداءها والإتيان إليه إلا لأمر ضروري، ولكنه يقول يا رب أمي وصلاة، معظم لصلاة. رفعت الأم يديها وقالت اللهم لا تمت جريجا حتى تريه وجوه المومسات. قال بعض العلماء لو دعت عليه بالزنا لزنا، ولكن الله صرفها عن هذه الدعوة فكانت مخصوصة بأن يرى فقط. فتذكر بنو إسرائيل عبادة جريج، فقالت امرأة هي أجمل نسائهم، إن أردتم أن أفتن جريجا فعلت، وهي بغي من بغاياهم وزانية ممن عرف عنها هذا الأمر. فقالوا لها إن فعلت فلك كذا وكذا. انطلقت مباشرة إلى مكان الصومعة، وجريج يأتي في أول النهار إليها، فانتظرته عند بابها وبالقرب منها وعلى طريق الصومعة. فوصل جريج وهي في غاية زينتها، وفي أحسن تجملها وفي أطيب ريحها، فقالت: هيت لك يا جريج، يا جريج، ها أنت في هذه الصومعة البعيدة الخالية. عرضت نفسها بأسلوبها، لكن جريج لم يعبأ بها ولم يلتفت إليها كأنها غير موجودة. ما السبب؟ هل ليس عنده ما عند الرجال من الرغبة في هذا الأمر؟ لا، يجد ما يجده الرجال، ولكن الفرق بين كثير من الناس وبين جريج أن جريج يخاف الله ويراقبه، كأنها ما فعلت شيء. أعادت المحاولة في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث، ولكنها باءت في الفشل في محاولاتها. جاءها الشيطان عليه لعنة الله فقال لها: يا هذه، إن راعي غنم يأوي إلى هذه الصومعة ويبيت فيها، فكوني معه وأمكنيه من نفسك، فإذا وضعت ولدك فقولي هذا ابن صاحب هذه الصومعة. فعلت هذا الأمر وغابت عن عيون الناس حقبة من الزمن، ثم جاءت بعد حقبة وفترة وهي تحمل غلامها بين يديها، فقال لها بنو إسرائيل: أين كنت؟ قالت: كنت مع صاحب الصومعة في هذه الأشهر، فمنه حملت وهذا الولد منه وضعت. فانطلق بنو إسرائيل مباشرة إلى جريج وهو في صومعته رجالا ونساء، وجاء المومسات، وجاءت تلك التي دعت أمه أن يراهن قبل موته، فاستنزلوه من صومعته وهدموا صومعته وأقبلوا عليه يهينون ويضربون ويسبون ويقولون له: تدعي أنت عابد وأنت زاني، وهذه المرأة غابت عن أعيننا حقبة وهي عندك، ثم حملت منك ووضعت ولدا منك. قال جريج لهم: إذنوا لي أن أصلي ركعتين. قالوا له: صل. فصلى ركعتين، فلما انتهى من صلاة نغز الولد في بطنه، ثم قال له: من أبوك يا غلام؟ فقال الغلام في أول يوم من حياته: أبي فلان ابن فلان راعي الغنم الذي يأوي إلى صومعته. انظر كيف نجى الله جريجا، لأنه راقب الله، ولأنه حفظ الله فحفظه، ولأنه كان مع الله فكان الله معه. فإذا ببني إسرائيل يقبلونه ويقولون له: نبني لك صومعتك من الذهب. قال: أعيدوها من الطين كما كانت. فأعادوها من الطين. فيا أيها الرجال، الله الله للمراقبة في هذا الباب. يا أيها الناس، صرنا اليوم نشكو ونعاني من هذا الأمر. قلت المراقبة، كثر فينا الخنا، كثر فينا الغنى، كثر الزنا، كثر دواعي الزنا، كثرت فينا المحرمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب لما قالت له: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ فينا حفاظ القرآن، فينا أهل العلم، فينا أهل الصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: نعم، إذا كثر الخبث. والخبث أيها الإخوة هو الزنا ودواعيه. فإذا انتشر الزنا في أمة باءت بغضب من الله، ونزل عليها أنواع عذاب الله، نسأل الله السلامة والعافية. أضرب مثالا للنساء في مراقبة الله عز وجل، فقد ضربت لكم مثلين في يوسف وجريج. أضرب مثلا للنساء في امرأة ضربت مثلا عجيبا ورائعا في عظمة مراقبتها لله عز وجل. جاء عند أحمد من حديث النعمان بن بشير، وهو في صحيح المسند للإمام الواضعي رحمه الله، وأصل هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر، ولكن اخترنا رواية أحمد لأن فيها أسرارا ولأن فيها لطائفا في قصة هذه المرأة وأعاجيب. وهو في قصة مشهورة تعلمونها أو أكثركم يعلمها وسمع بها، ولكن هذه الرواية ربما لم يسمعها إلا النادر من الناس. في قصة أصحاب الغار الثلاثة، ذلك الرجل الذي قال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أريد الزواج بها، فأحدثت سفرا لم أعد منه إلا وقد تزوجت على رجل آخر، وقد تزوجت على رجل آخر. قال: فوجدت نفسي من ذلك، فألم بالناس سنة فيها جذب وقهر، غير أن ذلك لم يؤثر بي، أي أن الناس كلهم تأثروا من هذه الشدة غير ذلك الرجل. فانطلقت تلك المرأة إلى زوجها تخبره أن ابن عمها ما زال في خير، فقال لها: يا هذه، اذهبي إلى ابن عمك يسلفنا 120 دينارا، فإذا ذهب عنا الجوع وارتفع منا القهر ويسر الله لنا بالأمطار رددناها إليه. فانطلقت تلك المرأة إلى ابن عمها، فوصلت إلى رجل مشغوف بها، فأول ما رآها فرح بها، فقالت له: يا ابن عمي، أصابنا هذا القهر ونزل بنا هذا الجذب، وقد أرسلني إليك زوجي لتسلفني 120 دينارا حتى يفرج الله كربنا ويرفع جدبنا فأعيد إليك ديننا. قال ابن عمها: يا ابنة عمي، أعطيك هذا المبلغ مني لا دينا، شريطة أن تخلي بيني وبينك. قالت له: أعوذ بالله، عياذا بالله. ورجعت إلى زوجها، امرأة تخاف الله وتراقبه، امرأة عندها حياء من الله سبحانه وتعالى. فرجعت إلى زوجها فقال: ماذا قال لك؟ قالت: إنه طلب مني أن أخلي بينه وبين نفسي ويعطيني ذلك منه لا دين. قال لها: عياذا بالله، لا خير فيه. مكثت ذلك اليوم، فلما كان من الليل اشتد الجوع بأولادهم وبهم، فليس لهم طعام يأكلون. فلما كان الليل كثر بكاء الأولاد، فلم ترقى لهم عين ولم يأتي لهم نوم لكثرة بكاء الأولاد من الجوع. فقال لها زوجها: يا هذه، اذهبي إلى ابن عمك وناشديه الله والرحم، واخبريه خبر أولادنا وأننا في حالة نرحم. فانطلقت إلى ابن عمها فقالت: يا ابن عمي، أما والذي نفسي بيده أن أولادنا لم يناموا من البكاء ومن الجوع، أناشدك الله والرحم ألا أسلفتنا 120 دينار وأن تفك عنا كربتنا. فقال لها: يا هذه، لا جديد، خبر الأمس وخبر اليوم. قالت: عياذا بالله، وانصرفت عنه. فلما كان في الليلة الثالثة اشتد الجوع بأولادهم حتى أن أصواتهم هدأت وحركتهم قلت، وهذه بدايات الخطر وبدايات الموت. فلما كان بعد الفجر قال لها: يا هذه، إن أولادنا في الموت، إن أولادنا في الموت، اذهبي إلى هذا الرجل وأخبريه خبرنا وناشديه الله والرحم وأن أولادنا في الموت، فإن أبى إلا ما أراد فلعل رب العباد أن يعفو عني وعنك، فلقد وصلنا إلى الضرورة. انطلقت تلك المرأة تحمل إذن زوجها وتعلم حال أولادها، فلما وصلت إلى ابن عمها قالت: يا ابن عمي، اتق الله وأناشدك فيه، والله إن أولادنا في الموت فلا يستطيعون قياما ولا جلوسا، هدأت أصواتهم وقلت حركتهم، فأناشدك الله والرحم إلا فككت كربتنا. فقال لها: يا هذا لا جديد عندي إلا أن تخلي بيني وبينك. قالت: حسبي الله ونعم الوكيل. فلما خلا بها وجلس منها مجلس الرجل من زوجته ارتعشت وارتعدت وتغير وجهها وخافت، فقال لها: ما لك يا هذا؟ قالت: إني أخاف الله، فاتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. ففزع ابن عمها وقال لها: يا هذا تخافين الله في الشدة ولا أخافه في الرخاء، فأنا أولى بذلك منك. فلم ير منها شيء، صرف الله عنها هذا الرجل لعظيم عفافها ولقوة مراقبتها ولقوة إصرارها على ألا تفعل هذا الذنب، إنها تخاف الله. من هنا تعلم قول الله ليوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، أنها ليست خاصة بيوسف، إنما هي لكل من سار على حياء يوسف وعلى درب عفاف يوسف عليه السلام. أيها الإخوة في الله، المراقبة الثالثة هي في الأموال. أما هذه المراقبة فهي في زماننا منسي. قد يكون الناس في الأول لا بأس، فقليل من يقتل، وفي الثاني ربما الحمد لله ما زال، وخاصة في مثل هذه البلدان ما زال كثير من الناس في غاية البعد عن هذا الأمر. أما مراقبة الله في المال فإننا في زمن قل أن تجد فيه مصدر إنسان حلال. الناس في لهث ولهث ولهث وراء الدنيا، منها يأكلون، عليها يقتتلون، إليها يتسابقون، من أجلها يتنافسون. أهم شيء الدنيا عندنا إلا ما رحم ربي وقليل ما هم، فلهذا سهل وتيسر لكثير من الناس أن يأكل حراما حياته كلها، فبيته حرام ومسكنه حرام ومركبه حرام وهو عايش في الحرام، حياته كلها حرام. وربي إن هذا من أعظم الجرائم وأكبرها. قال أبو بكر الصديق رضوان الله عليه، والذي نفس أبي بكر بيده: لو قام الإنسان الليل كله وصام النهار كله وقرأ القرآن كله في كل يوم ثم لم يطيب مطعمه إلا أكبه الله في النار على وجهه، إلا أكبه الله في النار على وجهه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما جسد نبت من السحر فالنار أولى به. وانظروا أيها الإخوة إلى أبي بكر الذي قال لنا هذا الأثر المؤثر. جاء يوم من الأيام أحد المكاتبين من غلمان أبي بكر، والمكاتب هو الذي كاتب سيدة على مبلغ معين يؤدي له في زمن معين ثم بعدها يسير حرا. جاء هذا المكاتب إلى أبي بكر فأدى شيئا من الطعام كان عليه، فأكله أبو بكر. فلما انتهى من أكله قال له ذلك الغلام: يا أبا بكر، أتدري من أين هذا الطعام وهذا المال؟ قال: لا. قال: أنا تكهنت في الجاهلية قبل الإسلام ولا أحسن الكهان. قال: فصدقت كهانتي، أي وافقت. قال: فاليوم وجدت ذلك الرجل فأعطاني مقابل كهانتي الذي اشترطت عليه من المال. فإذا بأبي بكر، هذا الخبر نزل عليه كأنه الصاعقة. إيش معناه؟ أنا أكلت الآن حرام وفي بطني حرام. ما رد عليه شيئا من الكلام، إنما مباشرة فارق ذلك المكان وقام من ذلك المقام وأدخل يده ما وراء اللسان ليخرج من بطنه سائر الطعام وليستقي رضي الله عنه من أجل ألا يدخل بطنه شيء من الحرام ولا ينبت من جسده شيء من الحرام. أيها الإخوة في الله، انظروا إلى حديث أبي هريرة الذي قصه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رائع وعجيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث نستفيد من مراقبة الله في المال، قال: إن رجلين من بني إسرائيل باع أحدهما لآخر بستان، فجاء المشتري يصلح بستانه فعثر على كنز من الذهب. على إيش؟ كنز من التبر من الذهب. هل قال: أنا قد اشتريت منه، وهذا الكنز وش عرف فيه، وهذا لعله له سنوات طويلة من قبله وقبل أبيه وجده، هذا لي كحالنا في زماننا؟ لا، الرجل مباشرة انطلق إلى صاحبه واستدعاه: يا فلان، بينما أنا أصلح حائطي وجدت هذا الكنز، وأنا اشتريت منك الحائط ولم أشتري منك الكنز، لعل مبلغ الحائط أيسر وأقل من الكنز. فقال البائع، هذا يخاف الله وهذا يخاف، هل قال مباشرة: صدقت والله أنا نسيت، قد كان أبي وجدي قالوا لي لكن ما أدري كيف نسيت هذا الكنز؟ لا، مباشرة قال له ذلك: يا أخي، أنا بعت لك الكنز، بعت لك الحائط بما فيه فهو لك. فقال: هذا لا أخذه، وقال: هذا لا أخذه، وقال: هذا لا يحل لي، وقال: هذا لا يحل لي. فاتفقوا أننا نتحاكم إلى فلان، إلى رجل يعلمون علمه دينه وذكاءه وفطرته. انطلقوا إلى ذلك، وصلوا إليه: إيش قضيتكم؟ هل هو مثل ما يحصل اليوم بين الناس سيجار على الحرام؟ هذا يريد أن يظلم جاره، وهذا يريد أن يظلم أخاه، وهذا يريد أن يظلم فلان وهذا فلان. مشاكلنا اليوم سببها أن ما عندنا مراقبة من الله. إنسان ربما من محكمة إلى محكمة ومن قاضي إلى قاضي، ويرشي هذا ويؤكل هذا ويسكت هذا من أجل أن يأكل حرام، وهو ربما يعلم في قرارة قلبه أن هذه القطعة من الأرض ليست له، ولربما حلف على كتاب الله وفي بيت الله كذب. فانظر يا رعاك الله، هؤلاء قضيتهم ثانية، قضيتهم أخرى، مشكلتهم كل واحد ما يريد يأخذ الكنز. وصلوا إلى هذا الرجل الحاكم الثالث، فقال المشتري: أنا اشتريت من الحائط ولم اشتري من الكنز. قال البائع: أنا بعته الحائط بما فيه. قال الحاكم للمشتري: عندك ولد؟ قال: نعم. قال: جاهز للزواج؟ قال: نعم. قال للبائع: عندك بنت؟ قال: نعم. جاهزة للزواج؟ قال: نعم. قال: زوج ولدك ببنته واجعل الكنز معه، فيستفيد هذا ويستفيد هذا. انظر أيها الناس، ما أجمل هذا. إذا كانت المراقبة لله موجودة، ما ستحصل مشاكل اجتماعية، مشاكل مجتمعية ومشاكل وقضايا ومصائب. إذا وجدت المراقبة لله عز وجل ستنتهي كثير من المشاكل. لا يفرع أحدهم أنه يأكل أي شيء من حلال أو حرام، لا، أهم شيء عنده أن يكون المصدر حلال، كان غنيا أو فقيرا. أضرب لك مثالا آخر في المراقبة لله عز وجل. جاء رجل في نفس الحديث، قال: جاء رجل من بني إسرائيل إلى آخر فقال له: يا فلان، أسلفني 100 دينار. قال: ائتني بكثير. قال: كفى بالله كفيرا. قال: ائتني بشهيد. قال كفى بالله شهيدا. قال الرجل وأنا رضيت بالله كفيلا وشهيدا. أعطاه 100 دينار وكان بينهما بحر، بينهما بحر. فسافر هذا الذي أخذ 100 دينار إلى ما وراء البحر إلى بلاده، وكان بينهم وقت محدد في يوم كذا وكذا آتيك بال100 دينار. جاء الوقت المحدد فانطلق الذي استدان قبل الوقت المحدد ب3 أيام حسب المسافة، سيكون كذا كذا يوم أو يومين في البحر ويوم أصل إلى الرجل. فوصل إلى البحر فلم يجد سفينة، فمكث اليوم الأول لم يجد، اليوم الثاني لم يجد، اليوم الثالث لم يجد، وقلبه يكاد يتقطع علم. الرجل عنده مراقبة لله، خوف من الله. أنا قلت كفى بالله شهيدا وقلت كفى بالله كفيلا، كيف أصنع؟ رأى خشبة فشق هذه الخشبة ثم أدخل فيها 100 دينار ثم أخذ ورقة فكتب بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم إن فلان ابن فلان استدنت منه 100 دينار فطلبني كفيلا فقلت كفى بك كفيلا، وطلبني شهيدا فقلت كفى بك شهيدا، فرضي بك ربي شهيدا وكفيلا. ولقد جهدت يا رب أن أجد مركبا فلم أجد، اللهم فبلغها عني، أوصلها إلى يد هذا الرجل. أغلق تلك الخشبة ورد ذلك الشق، ثم رمى بالخشبة في البحر مودعا للبحر العجم، البحر الأصم الذي لا يسمع كلاما ولا يفهم مقالا، ولكن الله جعله الآن يحمل هذه الرسالة. البحر ينطلق مباشرة بتلك الخشبة، لم يأتي بها إلى منطقة ثانية ولا إلى ساحل آخر، إنما أوصلها إلى نفس الميناء، إلى نفس المكان الذي به ترشي السفن. انطلق ذلك الرجل في اليوم الثالث، في اليوم المحدد الذي دين صاحب الدين، وصل إلى البحر، إلى المكان الذي تصل به السفن، فمكث إلى قبيل المغرب وكادت الشمس أن تغرب وهو لا يرى سفينة. أراد أن ينصرف إلى بيته وإذا بالخشبة أمامه كأنها تنادي: انتظر يا فلان. التفت إليها فقال: انتظر تلك الخشبة أجعلها حطبا لأهلي. وصلت تلك الخشبة، حملها الرجل، انطلق بها إلى بيته، أخذ فأسه ليكسرها، ضربها أول ضربة وإذا بذلك تلك الفتحة تنشق، وإذا بالورقة تسقط، وإذا بال100 دينار تخرج. أخذ الورقة وإذا بها كتابة ذلك الرجل، تأثر فقال: أنعم بالله من كفيل وشهيد. ثم أخذ 100 دينار وقال: يا فلان لقد أدى الله عنك. لكن ذلك الرجل أول سفينة جاءت حمل 100 ثانية فوضعها في جيبه، ثم سافر مباشرة فانطلق إلى بيت الرجل، فدخل عليه وهو في غاية الخجل: السلام عليك يا فلان، والله لقد اجتهدت قبل الموعد ب3 أيام أن أصل إليك إلى الموعد على الموعد فلم أجد. فقال: يا فلان، انظر على مراقبة عند الثاني، هل قال وش عرفه أن الموضوع قد وصل؟ يا فلان هل كنت فعلت شيء؟ قال: نعم، كنت وضعت من باب التسلية على نفسي 100 دينار في خشمة وكسبت فيها ورق. قال: لقد أداها الله عنك في اليوم المحدد، في اليوم المؤقت جاءت هذه الرسالة. فانظروا أيها الناس إلى المراقبة لله عز وجل، في نفرين، في نفران من أهل اليمن انطلقا إلى المملكة وكان قد سمع بهذا الحديث. وهذه القصة قديمة ما قبل التسعينات، فوصل إلى المملكة فأخذوا مقاولة من رجل سعود، فقال لهم، قالوا له نشتي مبلغ مقدم من أي نقيم العمل، نشتي مبلغ نشقل تشغيلي، فطلبوا منه 50,000 سعود. فقال لهم ذلك الرجل كيف أعطيكم هذا المبلغ، أنا ما أعرفكم، هل تأتون بإنسان يكفلكم؟ قالوا كفى بالله كفيل. طيب نأتي بشهود شهدون عليكم؟ قالوا كفى بالله شهيد. قال ذلك المسكين وأنا رضيت بالله كفيل أنه شهيد، رضيت. أول ما ولى الرجل ما بيت النفران إلا في صنعاء، أخذوها وطار. ولكنهم فعلوا شيء عظيم، نسوا الله وقوته وعزته. فأول ما وصلوا صنعاء الرجل المخطط الذي هو الذكي بالقوم، أول ما دخل الفندق جاءهم الخبر أن ولدك قتل من القبيلة الفلانية، الآن لابد من وصولك إليه. قال لصاحبه خذ هذه 50 أنطلق أفعل حل. فنزل وكان خصمهم قد بلغهم خبر نزوله، فكمنوا له وقتلوه قبل أن يصل إلى أهله. انظر لما ما يوجد مراقبة من الله كيف فعل الله بهم، كيف أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم هذا العذاب. قتل هذا الثاني، الثاني وصله خبر صاحبه أنه قتل، فشل الله عقله وجنن، صار مجنون بذا بالخمسين مكانة ما فعلوا فيها شيء. فيا أيها الأخ الكريم انتبه، راقب الله في المال. يا أيها الناس لا نصلح دنيانا بتخريب آخرتنا، لا نبني بيوتا في الدنيا شاهقة كبيرة من الحرام يغني عنها غرفة صغيرة من الحلال، لأنك لو بنيت بيت كبير من الحرام بنيت مثله وأضعافه في النار. لا تأكل حراما لأن يبقى جسدك ضعيف، خير من أن يكون سمين من الحرام. لا ترحم زوجتك وولدك فتقول ما أريدهم أن يجوعوا، لأن يجوعوا في الدنيا يأكلون وجبة ولا يأكلون وجبتين، خير من أن تؤكلهم حراما فتوجب لهم النار. إذا كنت تحب ولدك وترحمه فأطعمه حلالا وأسقه حلالا وأسكنه حلالا. أيها الإخوة في الله، زماننا وما أدراك ما زماننا، الربا انتشر وعم، وهكذا الرشوات، وهكذا الاحتيالات، وهكذا الغش، وهكذا وهكذا، عدد أي نوع من أنواع الأموال المحرمة تجده أمامك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أختم هذه المحاضرة بمراقبة الله عز وجل في العبادة، تكون عندنا مراقبة لله عز وجل في العبادة وفي حال الخلوة. في العبادة يا إخوة يعني أنك تراقب الله، إذا جئت إلى الصلاة تعظم ربك، تعلم كيف تصلي، تراقب ربك في العبادات. بعض الناس ما عنده مراقبة لله، ربما يصلي إذا كان في قريته، إذا خرج من قريته ما يصلي، إذا وجدوا ناس يصلون صلى معهم، وإذا وجدوا ناس يتركون ترك معهم، ما عنده مراقبة. لا، أعبد الله، أعبد ربك كأنك تراه، هذا هو المتقي، هذا هو المراقب، نراقب ربنا في العبادة. ولهذا يقول العلماء عن السلف الصالح كانوا يستخفون في عبادتهم، عندهم استخفاء كما يستخفي أهل المعاصي في زماننا بمعاصيهم. أحدهم يستخفي في نفقته، ينفق النفقة لا تعلم شماله ما أنفقت يمين. ليش؟ يريدون الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل ذكر الله خاليا في حال الخلوة ففاضت عيناه من الدم تعظيما لله وإجلالا لله وخوفا من الله ومراقبة لله. أيها الإخوة، يكون بينك وبين الله خفايا من الصالحات، إياك يا عبد الله أن تكون ممن لا يراقب ربه في سائر عباده، عبادة ليس فيها مراقبة لله ما هي موجودة، كأنك ما فعلت شيء، بل أنت أول من تعذب في النار. ولهذا ذكر النبي ثلاث عبادات هي أجل العبادات إطلاقا، ذكر العالم وحافظ القرآن، عالم حافظ القرآن يعلم الناس العلم والقرآن، وذكر متصدق لا يدع بابا من أبواب الخير إلا تصدق فيه، وذكر مجاهد. قال العلماء هذه الثلاث الأشياء هي أعظم خدمات وأعظم ما يقدم للإسلام والمسلمين، علم مع صدقة وجهاد، لكن هذه الثلاث الأعمال خلا من أصحابها مراقبة الله والإخلاص لله، ما فعلوها من أجل الله، فعلوها من أجل الناس، فإذا بهم أول من تسعر بهم النار، أول من يسحبون على وجوههم في النار، لا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر الأخير أن تراقب ربك في حال خلوتك. بعض الناس إذا خلا فعل العجائب وانتهك الكبائر، وهذا والله لا ينفع معه عمل، فلا تنفع صلاتك ولا صيامك ولا قيامك إذا أنت ما تراقب ربك في حال خلوتك. الشيء الذي بينك وبين الله في حال الخلوة، في حال الجهر، في حال الظهور أمام الناس، قد يمنعك العار، يمنعك الحياء من الناس، الاستخفاء من أعين الناس، لكن متى يعلم أنك صادق مع الله في مراقبتك؟ إذا كنت وحدك مع الله. الله تعالى يقول: ليعلم الله من يخافه، وليعلم من يخافه بالغيب. من يخافه في الغيب، هذا هو الصحيح. وقال عن أهل الجنة: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من هم؟ من خشي الرحمن بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وقال سبحانه عن هذا الصنف، عن هذا الصنف المراقب، عن هذا الصنف الطيب، عن هذا الصنف الخير: ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون. فلا بد أيها الأخ الكريم أن يكون عندك مراقبة لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان عن هذا الصنف الذي ما يراقب الله في حال خلوته، قال سيد الأنام: إن أناس من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة. انظر، جبال تهامة عند العرب هي من مكة إلى عدن، من مكة إلى عدن 1000 ويزيد على 1000 كيلو، جبال شاهقة، جبال الطائف وما بعدها كلها يقال لها جبال تهامة. هذه الجبال أناس يأتون بحسنات بيضاء مثل جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قال الصحابة: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم. قال: من بني جلدتكم، ويتكلمون بألسنتكم عرب، ويتكلمون بالعربية، يأخذون من الليل ما يأخذون، ويصومون من النهار ما تصومون. طيب يا رسول الله، إيش مشكلتهم هؤلاء؟ قال: ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ما عندهم مراقبة لله ولا خوف من الله، فإذا بحسناتهم كجبال تهامة جعلها الله هباء منثورا. أسأل الله أن يرزقني وإياكم مراقبته في السر والعلم وفي الظاهر والباطن، وأن يجعلنا ممن يخاف منه، وأن يجعلنا ممن يستعد للقائه. أسأل الله كما جمعني بكم في بيته أن يجمعنا في دار كرامته وفي مستقر رحمته وفي قصور جنته إخوانا على سرر متقابلين. اللهم اغفر لمن حضر هذا المجلس ولوالديه ولوالدي والديه.